في عام 2002 اجتمع العالم معا لإنشاء الصندوق العالمي لمكافحة الأيدز والسل والملاريا لمكافحة الأمراض الثلاثة التي كانت تعد آنذاك أكثر الأوبئة فتكا بالبشرية. الصندوق العالمي هو حركة عالمية للقضاء على فيروس الأيدز والسل والملاريا وضمان مستقبل أكثر صحة وأمانا وإنصافا للجميع. يقوم الصندوق بجمع واستثمار 4 مليارات دولار سنويا لمكافحة الأمراض المعدية وتقوية النظم الصحية في أكثر من 100 دولة. على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، استضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن المؤتمر 7 لتجديد موارد الصندوق العالمي. للتعرف على المزيد عن المؤتمر وأنشطة الصندوق، أجرت أخبار الأمم المتحدة حوارا مع الدكتور نشوان العثمان عضو فريق الدعوة والمناصرة في الصندوق العالمي، والذي قال إن مهمته تتمثل في التواصل مع أعضاء الكونغرس لضمان استمرار الدعم الأمريكي لهذا الصندوق. المزيد في هذا الحوار.
أنا الدكتور نشوان العثمان، سوري مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية. أنا اليوم موجود بنيويورك للمشاركة في المؤتمر 7 للصندوق العالمي لمكافحة الملاريا والإيدز ومرض السل. هذا الصندوق تأسس من حوالي 20 سنة، كان الهدف منه التركيز على مكافحة الأمراض المعدية اللي تسبب أكبر عدد من الوفيات في العالم. طبعاً هاي الثلاث أمراض هي كانت الأمراض اللي تم اختيارها. لا يعني إنه هذا الصندوق يعني ما ممكن تستخدم موارده بمكافحة أمراض أخرى مثل ما راح أتحدث لاحقاً إن شاء الله. خلال السنوات 20 الماضية هذا الصندوق نجح بحماية حياة أكثر من 50 مليون شخص.
طيب، هل بالإمكان أن تحدثنا عن هذا المؤتمر، هذا الاجتماع الذي جئتم لحضوره؟
كنا يعني مجتمعين بنيويورك لأنه جاء وقت تجديد الدعم للصندوق، هذا يحصل عادة كل 3 سنوات. هذا العام اختارت الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس جو بايدن، استضافة المؤتمر في الولايات المتحدة، وتزامن المؤتمر كجزء من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لأكثر من هدف. الهدف الأول التأكيد على عزم الولايات المتحدة بالعودة إلى دعم مؤسسات الأمم المتحدة وخاصة المؤسسات الصحية، خلافا لما حدث من انسحاب الولايات المتحدة خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. أيضا لتأمين دعم أكبر من خلال حضور رؤساء الدول ورؤساء الحكومات من الدول الداعمة خلال هذا المؤتمر. لذلك مثلا خلال حفل إطلاق التعهدات اللي حصل يوم الأربعاء، كان من المتكلمين الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على سبيل المثال. الولايات المتحدة رفعت مشاركتها في دعم هذا الصندوق إلى مبلغ 6 مليار دولار على مدى 3 سنوات، بواقع 2 مليار دولار سنويا. وطبعا باقي الشركاء أيضا استجابوا برفع مساهماتهم، وكان في أشياء جيدة خلال المؤتمر هذا العام، إنه بعض الدول مثلا مثل أندونيسيا اللي هي كانت سابقا أحد المستفيدين من هذا الصندوق، كانت هذه أول مرة أندونيسيا تتحول إلى متبرع لهذا الصندوق، سواء الحكومة الأندونيسية أو أيضا القطاع الخاص الأندونيسي. الدول العربية كان لها وجودها وبصمتها بهذا المؤتمر. دولة الكويت تبرعت بمبلغ 8 مليون دولار، أيضا دولة قطر تبرعت بمبلغ 50 مليون دولار، المملكة العربية السعودية تبرعت بمبلغ 39 مليون دولار، المملكة المغربية أيضا تبرعت على ما أذكر ب 1.2 مليون دولار. دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بالتبرع عن طريق شراكتها مع مؤسسة بيل وميليندا جيتس. مؤسسة بيل وميليندا جيتس قاموا بالتبرع ب 912 مليار دولار، وهم شركاء استراتيجيين لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الأمراض السارية. لذلك يعني حتى الدول اللي هي ما هي متأثرة بالأمراض اللي خلينا نقول اللي يكافحها الصندوق، كان لها وجودها ومشاركتها ضمن هذا المؤتمر. طبعا احنا كنشطاء موجودين داعمين ل هذا الصندوق، وخلال السنوات الماضية كان لنا دورنا بالتواصل مع صانع القرار السياسي. مثلا أنا الفريق تبعي دوره كان تواصل مع صانع القرار السياسي بالولايات المتحدة الأمريكية لتأمين تجديد الدعم للصندوق وزيادته عند الحاجة. كان هذا الخبر مفرح جدا بالنسبة لنا، خاصة أنه نتيجة داء كوفيد خلق تحديات للقطاع الصحي بجميع دول العالم، خاصة الدول اللي أنظمتها الصحية يعني بحاجة لدعم أكثر. لما حصل كوفيد الكوادر الصحية اللي كانت موجودة لمكافحة هاي الأمراض اللي يهتم فيها الصندوق هي كانت بالخط الأمامي والخط الأول لمكافحة كوفيد، وكان لها دور كبير جدا.
الدكتور نشوان العثمان، ما هي العلاقة ما بين هذا الصندوق العالمي و وكالات الأمم المتحدة؟
طبعا الصندوق يمول أنشطة منظمات الأمم المتحدة مثل الـ WHO، مثل اليونيسيف، مثل UNHCR، وكل واحدة من هاي المنظمات تتصرف حسب قطاع عملها، يعني كيف هي ممكن تستفيد من واردات هذا الصندوق. لذلك الزيادة اللي حصلت، الزيادة الملحوظة بالدعم، في عندنا خطة لتدريب أكثر من 36,000 موظف صحي، يعني ما بين تمريض ومخبريين، انه هذول يكونوا موجودين على الارض في القرى، في البلدات، في المدن الصغيرة، بحيث انه يكونوا قادرين على التعامل مع الأوبئة بمجرد ظهورها، وايضا يكون عندهم القدرة على الاستجابة نتيجة التدريب المكثف اللي راح يحصلوا عليه والموارد اللي راح تكون موجودة بين ايديهم.
طيب فيما يتعلق بالدول التي يسعى الصندوق الى استهدافها خلال هذه الأيام، معروف أن هناك دول بعينها متأثرة من داء الملاريا، وأنت مختص في هذا الجانب.
طبعا الملاريا، يعني احنا دائما من الأشياء اللي نسألها للعالم أنه هل تعرفوا أنه البعوض هو أخطر يعني حيوان أو أخطر كائن موجود على الكرة الأرضية نتيجة عدد الأشخاص اللي يموتوا نتيجة داء الملاريا سنويا. الملاريا موجود بشكل أساسي بمنطقة جنوب الصحراء في أفريقيا، موجود بأمريكا اللاتينية، موجود بجنوب شرق آسيا، لكن عمليا كثير من الدول كانت موجودة فيها الملاريا لفترة قريبة، يعني ما أنه سنوات بعيدة. يعني حتى هون بالولايات المتحدة الأمريكية كانت الملاريا موجودة، وعدد كبير من الرؤساء الأمريكان سابقا، على سبيل المثال أبراهام لينكولن أصيب بالملاريا سابقا. فما في بلد يقدر يعتبر حاله أنه والله هو محصن من الأمراض. لما إحنا نتعامل مع الأمراض، خاصة الأمراض المعدية، إحنا دائما نحب نقول شغلة، أنه المرض لا يحتاج جواز سفر ولا يحتاج فيزا ولا يعترف بحدود. أنت ممكن مثلا تكون هنا بالولايات المتحدة تعتقد أنه أنت ببلد منظومة الصحية متطورة، لكن إذا كنت بفلوريدا هيتي ما تبعد عنك إلا مسافة يعني ساعتين. وإذا احنا تعلمنا شيء من كوفيد فيجوز الدرس الأول هو أنه احنا كلنا بمركب واحد سوا، ما في دولة تقدر تقول أنه والله أنا بمعزل عن العالم أو أنا اللي راح يكون سياستي الخاصة بالاستجابة للمرض.
منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت رسميا طرح لقاح لمكافحة الملاريا، وتم استخدام هذا اللقاح بصورة تجريبية في دول من بينها كينيا وزامبيا وإثيوبيا. حدثنا عن هذا الجانب، هل سيسعى الصندوق أيضا إلى دعم توسيع نشر اللقاح في أفريقيا والدول المعنية؟
صحيح، اللقاح جديد نسبيا، كان قيد الدراسة خلال السنوات الماضية ومر بمراحل تطوير ومراحل تجريب. طبعا في مجموعة عوائق لاستخدام اللقاح وانتشاره. خلال السنوات الماضية التجربة اللي حصلت بالدول اللي تفضلت حضرتك وذكرتها، كان الهدف منها التركيز على كيف احنا ممكن نتجاوز هذه العوائق. طبعا العوائق في بعضها عوائق اللي نقول نفسية، في بعضها عوائق اقتصادية، في بعضها عوائق لوجستية موجودة. فالتعاون ما بين الحكومات وما بين القطاع الخاص وما بين المنظمات الأهلية هو اللي ساعد بتذليل هاي العقبات. يعني أنا راح أضرب لك مثال على هذا الشيء. ذكرت لك من شوي أنه Gates Foundation هي أحد الداعمين ل يعني الحرب اللي قام خوضها ضد الملاريا. صمموا كبسولة هي عبارة عن براد أنت ممكن تحفظ فيه اللقاحات، وممكن يتم إلقاء هذه اللقاحات عن طريق طائرة الهليكوبتر بهذا البراد الصغير فوق القرى والبلدات الصغيرة النائية، بحيث أنه فرق الطبية لما تصل لإعطاء اللقاحات للسكان الموجودين تلقى شحنة اللقاح بانتظارها، بينما إذا حاولت أنه مثلا تنقل اللقاح بالطريقة التقليدية أنه تأخذه معه بالسيارة وممكن هذا اللقاح يتعرض مثلا للتلف أو أي شيء يؤدي لفقدانه لفاعليته. فهذا مثلا أحد الأمثلة عن مشاركة القطاع الخاص والمجتمع الأهلي بتذليل هذه الصعاب. المستقبل هو للقاح لا شك، لا شك. يعني أنت القضاء على الملاريا بالتأكيد المستقبل هو للقاح، لكن أنك تصل للمرحلة أنه يكون كل الأشخاص المعرضين للإصابة بالملاريا حصلوا على اللقاح، هذا شيء غير سهل. يعني اليوم إحنا التقديرات تقول أنه تقريبا نصف سكان الكوكب معرضين للإصابة بمرض الملاريا، فرقم ما نو قليل. وتجيك احيانا تحديات يعني طارئ، يعني مثل كوفيد. يعني انت اليوم عندك شيء طارئ مثل كوفيد المفروض تركز عليه مقابل انه شيء صار له موجود زمان وانت ماشي بهذا الطريق، فاحيانا تتغير اولوياتك.